واضح في انقلاب الثانية من أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها. أما أنها لماذا متضادة وأنه لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد وجوب وحرمة أو حرمة واستحباب أو استحباب وكراهة ونحو ذلك من الأمور، ما بين الأشياء تسمى العالم التكويني، وتلك العلاقات القائمة ما بين الأحكام تسمى العالم التشريعي والعالم التشريعي. إذن فكما أن العاقل يستطيع من خلال إدراكه لعلاقات العالم التكويني أن يكتشف وجود شيء أو عدم وجوده، كذلك من خلال معرفته وإدراكه بالعلاقات القائمة ما بين الأحكام يستطيع أن يكتشفه. كأنه في الدليل النقلي والشرعي فسره إلى قسمين وإلى مبحثين، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي، ثم قسم الدليل الشرعي اللفظي إلى أقسام ثلاثة والدليل الشرعي غير اللفظي إلى قسمين بالنحو الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. كذلك هنا أيضا يقسم البحوث التي تبحث في الدليل العقلي، وهذه البحوث الآن نقرأها بسرعة ومصادرها ونماذج لكل قسم من هذه الأقسام سيأتي الكلام عنها بعد ذلك مفصلا، فلا نطيل البحث في هذه المسألة. فلهذا قال في صفحة 147 تقسيم المبحث، أي فيما يرتبط بالدليل العقلي، توجد في العالم التشريعي في العلاقات القائمة ما بين الأحكام أقسام من العلاقات، فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي الأحكام الشرعية، أعم من أن تكون أحكام وضعية أو أن تكون أحكام تكليفية بالنحو الذي فرقنا بينهما فيما سبق، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر. هذا قسم. وقسم ثاني من العلاقات قائم بين الحكم وبين موضوع الحكم. وأتذكر بأنني بينت فيما سبق بنحو المجمل الفرق بين الحكم والموضوع والمتعلق، وتفصيله إن شاء الله يأتي بعد ذلك. إذن القسم الثاني من العلاقات هي العلاقات القائمة بين الحكم وموضوع الحكم، وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، يعني القسم الثالث من العلاقات هي العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم، والقسم الرابع من العلاقات هو قسم الرابع بين الحكم ومقدمات ذلك الحكم، وقسم الخامس من العلاقات هو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، كما سنبين أنه كيف أنه توجد هناك علاقة قائمة في نفس الحكم الواحد. طبعا هذا إنما يتصور في الأحكام المركبة، أي أن وجود حكم واحد ولكن له أجزاء متعددة كما سيتضح بحثه. وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم، أي بين الحكم الشرعي وأشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي، وهذا القسم هو القسم السادس لا يتعرض له المصنف فيه يريد به، أي بهذه العلاقات ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المقرر في المبدأ القائم، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هناك قاعدة معروفة فيما بينهم أنه هل كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع وبالعكس، أي كل ما حكم به الشرع يحكم به العقل أو لا، وهذه القاعدة مرفوعة إلى محلها. فلهذا يقول فإن هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وهو العالم التشريعي وشيء خارج عن نطاق العالم التشريعي الذي هو حكم العقل، وقد أجلنا دراسة ذلك إلى الحلقة المقبلة وهي الحلقة الثانية. الآن إلى المصنف قدس سره سيذكر نماذج للأقسام الخمسة الأولى التي ذكرها. أما القسم الأول وهي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، قلنا فيما سبق بأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، أما لماذا أنها متضادة وما هو منشأ هذا التضاد فهذا كما قلنا فيما سبق نوكله إلى دراسة أخرى. ولكن هنا على نحو الأصل الموضوعي المسلم نقول بأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، ومعنى متضادة يعني كيف أنه لا يمكن أن يجتمع البياض والسواد في جسم واحد في موضوع واحد في آن واحد، كذلك لا يمكن أن يتصف فعل واحد بالوجوب والحرمات أو بأي حكمين تكليفيين أو حكمين وضعيين كما سيتضح بعده بعد ذلك إن شاء الله. ولكن الآن بحث المصنف قدس سره في الأحكام التكليفية، فلهذا لا يعقل أن يكون فعل واحد حرام وواجب من جهة واحدة في آن واحد. نعم يمكن أن يكون الفعل واجبا في ظرف وحراما في ظرف آخر، أو حراما في ظرف كأهل الميتة وواجب أكله في حالة الاضطرار، وأنه إذا لم يكن هذه عناوين أخرى. ولهذا قلنا أن الفعل الواحد من حيث أنه فعل واحد من جهة واحدة ففي آن واحد يكون حلالا وحراما، واجبا وحراما، مستحبا ومكروها ونحو ذلك، هذا غير محصول. هذا أولا. وثانيا يعقل أن المكلف يأتي بفعلين في آن واحد في زمان واحد، ولكن أحد الفعلين يكون واجبا والآخر يكون حراما، فيثاب من حيث الإتيان بالفعل الواجب ويعاقب من حيث الإتيان بالفعل المحرم. هذا أمر ممكن ولكنهما فعلان لا أنهما فعل واحد. إذا كما توجد عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يأتي النجس وفي نفس الآن يمد يده ويدفع الزكاة أو يدفع الصدقة إلى المستحق مثلا، فهنا من حيث أنه شرب الماء النجس فعل خطرا من المحرمات يعاقب على ذلك، ومن حيث أنه دفع الزكاة إلى الفقير أو دفع الصدقة إلى الفقير التي هي مستحقة فيثاب على ذلك، وإن كان الفعلين معا وقعا في زمان واحد وفي وقت واحد. هذه حالة. أما الحالة الثانية فغير معقولة، يعني لا يعقل أن يكون دفع الزكاة الذي هو واجب من الواجبات أو دفع الخمس الذي هو واجب من الواجبات أو إتيان الصلاة الذي هي واجبة من الواجبات أن يكون واجبا وحراما في نفس الأمر. هي الحالة الثانية. طبعا نقدم هذه المقدمة لبحث مهم آخر كما سيأتي، وهو المعلن في كتب الأصوليين من أن الأمر والنهي هل يجتمعان على فعل واحد أو لا يجتمعان. فلهذا العلاقات القائمة بين نفس الأحكام علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة التي هي من الأحكام التكليفية. قال من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل بل الممكن والواقع أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحد الفعلين واجب والفعل الآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه بالحرام ومستحقا للعقاب. ومثال ذلك أن يشفط الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد، أو أنه في الصلاة ينظر إلى المرأة الأجنبية عام. فهنا من حيث الاتيان في الصلاة يثاب على ذلك، ومن حيث النظر الى الاجنبيات يعاقب على ذلك. فهنا قد اجتمع بان الفعل الاول هو الاتيان بالصلاه، والفعل الثاني هو ماذا؟ هو النظر الى الاجنبيه، فهما يجتمعان ولا محذور في ذلك، وان وقع في زمان واحد وفي وقت واحد. واما هذه هي الحاله الاولى. واما الحاله الثانيه، واما الفعل الواحد فلا يمكن ان يتصف بالوجوب والحرمه معا من جهه واحده، لان العلاقه بين الوجوب والحرمه هي علاقه تضاد، ولا يمكن اجتماع الوجوب والحرمه في فعل واحد، كما لا يمكن ان يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن وهو واجبا في نفس الوقت. وهكذا يفترض أن الفعلين المتعددين في الخارج وفي الواقع الخارجي فعلان، أحدهما يختلف عن الآخر، كدفع الزكاة وشرب النجس أو النظر إلى الأجنبيات والصلاة، يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد، هذا أمر معقول. وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا. هذه هي مقدمة الباب. بعد ذلك ندخل في الباب، وهذا الباب هو أنه لو فرضنا أن هناك فعلا من الأفعال في الخارج، لو نظرنا إلى هذا الفعل في الخارج فمن حيث الوجود الخارجي هو فعل واحد ذاتا، ولكن عندما نأتي إلى انتزاع العناوين منه والأوصاف منه نجد أنه يتعدد العنوان المنتزع منه، يعني هذا الفعل من هذه الجهة منتزع منه عنوانه، ومن جهة أخرى منتزع منه عنوان وصفة أخرى، وهذان العنوانان متضادان فيما بينهما. الفعل المنتزع منه ذلك العنوان، يعني عنوان سبعة أرقام في المنطق، أنه يوجد عندنا عنوان ويوجد عندنا معنوان. المعنوان من حيث الوجود الخارجي واحد، ولكن العنوان متعدد، فمن هذه الجهة وهذه الحيثية منتزع منه عنوان، ومن تلك الجهة والحيثية الأخرى ينتزع منه عنوان آخر ورق آخر، وهذان العنوانان والوصفان متضادان لا يمكن أن يجتمع أحدهما مع الآخر. ومثال ذلك أن يأتي أن يتوضأ المكلف بماء مرصوب، فهنا ما تحقق في الخارج فعل واحد وهي عملية الوضوء لا شيء آخر، ولكن هذه العملية من حيث أنها وضوء فهي مستحبة أو واجبة، ومن حيث أنه تصرف فيما للغير، لأن المفروض أن الماء مرصوب وهو التصرف فيما الذي انتزع من هذا المعنوان شيئان وعنوانان وهما متضادان، لان هذه العمليه من حيث انها وضوء فهي واجبه، ومن حيث انها تصرف فيما للغير فهي حرام، والوجوب والحرمات عنوانان متضادان. اذا استبعد هذه المساله نقول هل أن تعدد العنوان يكفي لأن يدخل هذه المسألة في الحالة الأولى، يعني أن يوجد هناك فعلان أحدهما واجب والآخر حرام اللذان يجتمعان في زمان واحد وفي وقت واحد، أو أن تعدد العنوان لا أثر له لأن المعنوان واحد، إذا ماذا يدخل في الحالة الثانية؟ وهذا هو المطلوب في كلمات من تحت عنوان اجتماع الحري والنار. الآن نقرأ المسألة حتى نعرف آراء الأصوليين في هذه المسألة المهمة. قال: والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود. المراد بالوجود هنا أي الوجود الخارجي يعني في عالم التكوين، ولكن هذا الفعل الواحد من حيث الذات وهو متعدد بالوصف والعنوان بالنحو الذي بيناه، وعندئذ فهل يلحق هذا الفعل الواحد بالفعل الواحد لانه واحد وجودا وذاتا وان كان العنوان متعدد، يعني يدخل في الحاله الثانيه حتى لا يمكن ان يجتمعا، او ان التعدد العنواني والوصفي يدخله في الحاله الاولى حتى يمكن اجتماع الامر والنهي الوجود والحرمان، او يلحق بالفعلين لانه متعدد، اي هذا الفعل متعدد ولكن لا تعدد خارجي وانما تعدد وصفي وعنواني لانه متعدد بالوصف والعنوان. ومثال ذلك أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها المكلف إذا لوحظت من ناحية وجودها الخارجي فهي شيء واحد وفعل واحد ذاتا وخارجا، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها وعناوينها فهذه العملية توصف بوصفين وعنوانين، إذ يقال عن هذه العملية أنها وضوء، ويقال عن نفس العملية في نفس الوقت أنها غض وتصرف في ماء الغير بدون إذنه ورضاه، وكل من الوصفين يسمى عنوانا. ولذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا وخارجا وإن كانت متعددة وصفا وعنوانا. فالمعنون واحد والعنوان متعدد. فهل في هذه المسألة وهي الوضوء بالماء المغصوب ندخلها تحت الحالة الأولى باعتبار التعدد العنواني فهنا يمكن ان يجتمع الامر والنهي، اما اذا قلنا ان التعدد العنواني لا اثر له نحن ننظر الى العمل بما هو عمل، والعمل بما هو عمل واحد وقد اجتمع عليه الوجود والحرمان، الامر من حيث الوضوء والنهي من حيث الله، فلا يمكن ان يجتمع الامر والنهي. اذا فإذا نظرنا إلى هذه العملية من حيث العنوان والوصف تدخل في الحالة الأولى، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي، لأننا قلنا في الحالة الأولى يمكن أن يجتمعان بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. لهذا وفي هذه النقطة يوجد قولان للأصوليين. القول الأول مثلا، القول الأول ينظر إلى العنوان إلى المعنى إلى العنوان بما هو عنوان وهو متعدد فيلحق هذه المسألة بالحالة الأولى، والقول الثاني للأصوليين يلحق هذه القضية ينظر إلى العمل الخارجي ويقول نفسه فعل واحد فيلحقها بالحالة الثانية. قالوا في هذه النقطة قولان للأصوليين، أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجود، يعني كيف أنه في الحالة الأولى قلنا أنه يجتمعان في زمان واحد، هنا أيضا نقول اجتمعان في زمان واحد، فيزاد بحيث أنه وضوء ويعاقب بحيث أنه غصب وتصرف فيما معنون بما هو معنون، والمعنون قلنا أنه فعل واحد والفعل متضادان، فإذا الملحق بالحالة الثانية. والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل والعنوان العدوان عنده ايضا بالقول الاخر تعلق الوجوب والحرمة مع عنه العملية. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الامر والنهي. اذا لا يعقل ان يكون هذا العمل وهذه العملية وهي العملية الوضوئية واجبة ومحرمة. هنا يترتب ان يقول ما هو مستند القول الاول وما هو مستند القول الثاني، يعني ما هو الدليل الذي استدل به صاحب القول الاول من الاصوليين الذين الحقوا هذه العمليه بالحاله الاولى، وما هو الدليل الذي اقامه صاحب الدليل القول الثاني من الاصوليين الذي الحقوا. هنا يذكر المصنف دليلا اعتمد عليه اصحاب القول الاول ودليلا اعتمد عليه اصحاب القول الثاني. فلهذا يقول وهكذا اتجه البحث الاصولي الى دراسه تعدد الوصف والعنوان من ناحيه انه اي ان تعدد الوصف والعنوان هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمه معا في عمليه الوضوء بالماء المصفوف فتدخل في الحاله الاولى، او ان العمليه ما دامت واحده وجودا وذاتا فلا يمكن ان توصف بالوجود والحرمه في وقت واحد فتدخل في الحاله الثانيه. فقد يقال ان الاحكام باعتبارها اشياء الى اخره ان يجتمع الامر والنهي ويمكن ان يجتمع الوجوب مع الحرمه. دليلهم هؤلاء يقولون ان الاحكام الامر والناهي اي الشارع بما هو شارع عندما يريد ان يحكم على شيء بالوجوب وعلى شيء بالحرمه انما يتصور العنوان بما هو عنوان، يعني يتصور الصوره الذهنيه لذلك الفعل. عندما يريد ان يامر بالصلاه يتصور صوره الصلاه ذهنا، وهذا ما يعبر عنه بالوجود الذهني، يتصور صوره الصلاه ذهنا ثم يجعل الحكم لتلك الصوره الذهنيه. الوجوب حكم اعتباري وهو حكم ذهني ايضا، الوجوب ليس امرا خارجيا وانما هو حكم ذهني وامر ذهني. هذا الامر الذهني الذي هو المحمول نقول الصلاه واجبه، هذا الواجب الذي هو امر ذهني وهو المحمول يقتضي ان يكون الموضوع ايضا امرا ذهنيا وصوره ذهنيه. اذا كان الامر كذلك والصورة الذهنية وهي العناوين متعددة، إذا الوجوب يكون للصورة الذهنية والحرمة التي يلغى تكون للصورة الذهنية أخرى وهي الغرض. فإذا الوجوب تحقق للصورة الذهنية وهي الوجوب، والحرمة تحققت لصورة الذهنية الأخرى وهي الغاص، والصورة الذهنية للصلاة مختلفة عنوانان وصورتان وذهنان عن الصورة الذهنية للغاص. إذا تعدد العنوان كاف لجواز اجتماع الأمر والنهي، لماذا؟ لأنه أساسا الأحكام أحكام اعتبارية وهي أحكام ذهنية وصور ذهنية، فتكون موضوعة تلك الأحكام التي تحمل عليها أيضا صور ذهنية، وقد فرضنا أن تلك الصور الذهنية أيضا هي ماذا؟ متعددة، لأننا ذكرنا أن العنوان متعدد، فإذا يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا هو دليل القائلين بجواب اجتماع الأمر والنهي. فلهذا قال فقد يقال إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، الأحكام بما هي أحكام يعني وجوب حرمة كراهة استحقاق وغير ذلك، انما تتعلق هذه الاحكام بالعراوين والصور الذهنية. يعني عند رأى الشارع أو المشرع يقول الصلاة واجبة، الوجوب إنما يتعلق بالصلاة التي هي الصور الذهنية لا بالتفكير الخارجي الموجود في الخارج، لأن كل معمول إنما يعمل على موضوع ينزل معه، والمعمول هو صورة ذهنية، إذا الموضوع له لا بد أيضا يكون ماذا؟ صورة ذهنية، لا بالواقع الخارجي مباشرة، وإنما الشارع يريد الواقع الخارجي ولكن بتوسط هذه الصورة الذهنية كما سنبين في دليل القول الثاني. قال فيكفي التعدد في العناوين والصور وقلنا ونحن قد ثبتنا بالبرهان ان الموضوعات ليس شيئا واحد، وانما موضوع الوجوب هو شيء وموضوع الحرمة هو شيء اخر. موضوع الوجوب والصورة الذهنية للوضوء وموضوع الحرمة والصورة الذهنية، إلا أن أصحاب القول الثاني الذين منعوا جواز اجتماع الأمن والنهي قالوا صحيح نقبل منكم في نفس الحاكم، ولكن الحاكم عندما يأمر بوجوب الصلاة لا يريد الصلاة، يقول المولى أريد أن تتحقق صلاة خارجا، ولكن لأنه لا يستطيع أن يحكم على الفعل الخارجي فهو بتوسط الصورة الذهنية يريد الفعل الخارجي. فإذا المقصود الأولي وبالذات هو الفعل الخارجي، ولكن الصورة الذهنية تكون مقصودة بالعراق لأهداء. فإذا هذه الصورة الذهنية للصلاة أو الصورة الذهنية للوضوء أو الغسل التي تعلق بها الوجوب أو تعلقت بها الحرمة، هذه إنما تعلقت بالفعل الخارجي ولكن بتوسط الصورة الذهنية، يعني باعتبار أن الصورة الذهنية عنوان للمعنى الخارجي، مرآة يري الواقع الخارجي. فإذا كان الأمر كذلك افرضوا أن العنوان متعدد، ولكن هذا العنوان المتعدد حاكم عن حقيقة واحدة، وعن أن العنوان الذي تعلق به الوجوب شيء، والعنوان الذي تعلقت به الحرمة شيء آخر، ذاك عنوان الوضوء وهذا عنوان الغسل، ولكن هذه العناوين إنما هي مرآة حاكية عن الخارج، والمفروض أن الخارج هو ماذا؟ هو فعل واحد ذاتا عملية واحدة، فإذا كانت عملية واحدة وفعل واحد فكأنه هذا الوجوب والحرمة بتوسط هذين العنوانين الحاكيين عن الفعل الخارجي، هذا الفعل الخارجي اتفق بالوجوب والحرمة من جهة واحدة وهذا غير معقول. وهذا معناه عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. أما أن أيهما هو الصحيح، هل أن القول الأول هو الصحيح أو أن القول الثاني هو الصحيح، فهذا موقول إن شاء الله تعالى إلى دراسة أعلمها الدراسة. فنقبله، ولكنها لا تتعلق بتلك العناوين بما هي صور ذهنية، يعني لا موضوعية لها وليست هي مقصودة بالذات إذ من الواضح، وإنما هي مقصودة بالعرض النحو الذي بيناه، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة الذهنية، يعني عندما يقول الصلاة واجبة يريد أن يقول أن الصلاة التي هي صورة ذهنية واجبة، لا إشكال ولا شبهة. وصاحب القول الأول أيضا يقبل بهذا، أن الشارع عندما يقول الصلاة واجبة يريد أن يقول تلك الصلاة الخارجية وفي الفعل الخارجي هي واجبة يجب عليك الاتيان بها، ولكن بتوسط هذه الصورة الذهنية يحكم على ذلك الفعل الخارجي، يعني بتوسط المعلوم بالذات يحكم على المعلوم بالعار، لأنه ذلك الموجود الخارجي يسمى معلوم بالعار. نحن عندنا اصطلاحات اثنين، اصطلاح معلوم بالذات ومعلوم بالعار. المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية والوجود الذهني للشيء، المعلوم بالعار هو الصورة هو الوجود الخارجي للشيء. يعني عندما توجد في ذهننا شجرة، أو عندما نقول النار حارة، فهنا نحن نحكم، أو أنت خلينا نحكم النار بما هي نار، لها صورة ذهنية ولها مدى واضح خارجي. هذه الصورة الذهنية نسميها معلوم بالذات، وذلك الواقع الخارجي نسميه معلوم بالعار. فإذا عندما نحكم على النار بأنها محرقة أو حارة، نحن بتوسط المعلوم بالذات نريد أن نحكم على ذلك المعلوم بالعرض. بتوسط هذه الصورة الذهنية نريد أن نحكم بالوجود على ذلك المعلوم الخارجي والفعل الخارجي. لهذا إذ من الواضح أن المبنى لا يريد الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، يعني هذه ليست معارضة بالذات، وإنما هي معارضة بالعرض للوصول إلى الخارج. وإنما تتعلق الأحكام بالصور الذهنية بما هي حاكية ومعبرة عن الواقع الخارجي ومرآة الواقع الخارجي. وحيث أن الواقع الخارجي واحد، فيستحيل أن يجتمع عليه الوجود والفرمة، ولو كان بتوسط عنوانين وصورتين مختلفتين، لأن المفروض أن هذين العنوانين حاكيان عن فعل واحد وعن معنون واحد. إذن كأن الوجوب والفرمة انفضى على ذلك المعنون الواحد، فتدخل في الحركة الثانية. وعلى هذا سيقال إن تعدد العناوين إن كان نافيا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود الخارجي، هنا يجوز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر كما في الحالة الأولى. يعني الصورة الذهنية للزكاة والصورة الذهنية لشرب النجس، هذان صورتان ذهنيتان وعنوانات متقاربان، ولكن منتزعان من أمرين وفعلين متقاربين في الخارج. فهنا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذهنية الذي هو في الذهن، فلا يسوء اجتماع الأمر والنهي. هذا أحد النماذج المرتبطة في القسم الأول من البحث، وهو العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى نموذج آخر للعلاقات القائمة ما بين الأحكام، وهو أنه هل تستلزم الحرمة البطلان أو لا تستلزم، وسيأتي بعده إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في القسم الأول من العلاقات، وهي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. قلنا فيما سبق بأن العلاقات القائمة بين الأحكام تارة تتصور بين الأحكام التكليفية، وأخرى يمكن تصورها في الأحكام الوضعية. ومن هنا نجد أن المصنف قدس سره ضرب مثالا ونموذجا للأحكام التكليفية كما تقدم في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هنا ننتقل إلى أمر آخر وإلى نموذج آخر لهذه العلاقات، وهو يرتبط بالأحكام الوضعية كالصحة والفساد والبطلان ونحو ذلك. فمثلا عندما نقول أن هذا العقد من البيع صحيح، معناه أنه يترتب عليه الأثر، وترتب الأثر على العقد معناه أن البيع أن الثمن ينتقل إلى البائع، وأن المثمن لا بد أن ينتقل إلى المشتري. وهذا معنى صحة بيع العاقد، يقابله فساد البايع وبطلان البايع، يعني لا يترتب عليه الأثار. ومن هنا لا بد أن نعرف بأنه لا يمكن أن تجتمع الصحة والفساد أو البطلان على معاملة واحدة وعلى عقد واحد. كيف أنه في الأحكام التكليفية قلنا أن الفعل لا يمكن أن يجتمع عليه حكمان تكليفيان كالوجوب والحرمان، كذلك في المقام نقول أن العاقد لا يمكن أن يتصف بالصحة والفساد في آن واحد، وهذا واضح. وإنما الكلام كل الكلام لو افترض أن هذا العاقد من البايع كان باطل، كان حراما، فهل تجتمع حرمة تكليفية مع صحة وضعية أو لا يجتمعان؟ يعني هل يجتمع حكم تكليفي وهو الحرمة مع حكم وضعي وهو الصحة؟ يعني أن الشارع لو فرض أنه نهى عن معاملة من المعاملات، كما لو فرض أنه نهى عن البيع عندما ينادى لصلاة الظهر في يوم الجمعة، أي لصلاة يوم الجمعة، فهل أن النهي عن المعاملة يستدعي فساد المعاملة وبطلان المعاملة، أو أن النهي الذي هو حكم تكليفي يجتمع مع صحة المعاملة وعدم بطلانها؟ هنا نقول لا إشكال ولا شبهة أن الصحة يمكن أن تجتمع مع الحكم التكليفي الذي هو الحرمة، يعني المبغوضية تجتمع مع الصحة ولا نافية فيما بينهما، أن يكون ذلك الفعل مبغوضا إيجاده للمولى، ولكن إذا تحقق وخولف ذلك النهي وتلك الحرمة يترتب عليه الأثر من النقل والانتقال مثلا. وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة الإسلامية، مثلا في بعض الظهار يقولون أن الظهار حرام، وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي مع شروط مذكورة في بعض الظهار. هنا يقولون بأن هذا الفعل من الزوج يحرم، يعني لا يجوز له أن يظاهر وأن يجعل زوجته كظهر أمه، يعني لا يجوز له استرابها. كيف أن الزوج أن الرجل لا يجوز له أن يقترب من أمه فيجعل ظهر زوجته كظهر أمه مثلا؟ هذا الفعل حرام، ولكن إذا وقع من الزوج يترتب عليه الأثر وهو الكفارة ونحو ذلك من الأمور المذكورة في محلها. فإذا الصحة الوضعية والحكم الوضعي وترتب الأثر هذا يجتمع مع النهي التكليفي والحرمة التكليفية. نعم العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا من جهة واحدة. إذا النهي في المعاملات لا يستدعي بطلان المعاملات، خلافا لجملة من الأصوليين الذين كانوا يقولون بأن النهي عن المعاملة يستدعي بطلان تلك المعاملة. هذا إذا فرض أن النهي كان في معاملة من المعاملات، وأما إذا كان النهي عن عبادة من العبادات فلا إشكال ولا شك عند الأصوليين أن النهي عن العبادة يستدعي بطلان تلك العبادة وفساد تلك العبادة، يعني الحرمة التكليفية لا تجتمع مع صحة العبادة وإن كانت تجتمع مع صحة المعاملة. والسبب واضح، لماذا؟ لأن المكلف يريد أن يتقرب بالعبادة إلى المولى الحق سبحانه وتعالى، ومن هنا لا يعقل أن يتقرب بما هو مبغوض المولى، بما هو معصية للمولى. إذن النهي عن المعاملة لا يستدعي البطلان، ولكن النهي عن النهي عن العبادة يستدعي البطلان. فلهذا قال في صفحة 152: هل تستلزم الحرمة البطلان أو لا تستلزم؟ يعني الحرمة التكليفية تستلزم عدم الصحة الوضعية أو لا تستلزم؟ وقد قلنا أنه في المعاملة لا تستلزم وفي العبادة تستلزم. قال: إن صحة العقد معناها أن يترتب على العقد أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا وناقدا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة التي هي المثمن من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. وهذا ما يعبر عنه بأنه عقد صحيح، يعني يترتب عليه الأثر، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك من النقل والانتقال. وبديهي أن العقد الواحد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، يعني حكمان وضعيان متضادان لا يمكن أن يجتمعان على عقد واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد القائم بين الوجود والحرمة التي هي من الأحكام التكليفية. قال: والسؤال المطروح في هذه المسألة أنه هل، والسؤال هو: هل يمكن أن يكون العقد صحيحا، يعني صحيحا من ناحية الحكم التكليفي، ولكنه حرام من ناحية أن يكون العقد صحيحا من ناحية الحكم الوضعي وحراما من ناحية الحكم التكليفي، أو أنه لا يجتمعان؟ وهذا معنى أن النهي عن المعاملة هل تستلزم البطلان والفساد أو لا؟ قال: ونجيب على ذلك بالإيجاب أنه تجتمع الصحة الوضعية مع الحرمة التكليفية، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة، ولا تلازم بين الحرمة والفساد. لا تلازم إذا كان الشيء حراما أن يكون فاسدا، بل يمكن أن يكون صحيحا إذا ترتبت وتوفرت الشروط، لأن معنى تحريم العقد هو منع المكلف من إيجاد البيع، يعني أن المولى يقدر أن يتحقق، أما إذا تحقق هل يترتب عليه الأثر أو لا يترتب هذا بحث آخر. ومعنى صحة العقد أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ذلك الشيء ترتب الأثر على بيعه، وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، وبالعكس وانتقل الثمن من المشتري إلى البائع، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع وللمعاوضة مضغوطا للشارع وممنوعا عنه، وأن يترتب عليه أي على ذلك العقد الأثر في حالة صدور ذلك المضغوط والدفع من المكلف كالقطار، فإنه ممنوع شرعا على الزوج، ولكن لو وقع الظهار من الزوج لترتب عليه الأثر وهو وجوب الكفارة كما هو مفصل في باب الضيار. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، يقول المصنف: أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن هذا من حيث الحكم التكليفي، ولكن إذا وتقوم بضيافة ذلك الضيف وإن كنت تكره أن يزور ذلك الشخص في وقت معين. وهذا نعرف أن النهي عن المعاملة في عقد البيع ونحو ذلك لا يستلزم فساد المعاملة، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفسه إذا توفرت شروط صحة العقد، خلافا لعدد من الاصوليين القدماء القائلين بان النهي عن المعامله يقتضي بطلان المعامله. هذا فيما يرتبط بالنهي عن المعاملة. وأما النهي عن العبادة فهنا لا يمكن أن تجتمع الصحة الوضعية مع الحرمة التكليفية في العبادة. ومن هنا نقول بأن الحرمة تستلزم الفساد في العبادة. وكما يتعلق التحريم بالعقل والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الفرائض مثلا. وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة. لماذا؟ قال وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه القربية وقرب إلى الله. وهذا هو المعبر بين العبادي والتوصلي. الفعل العبادي هو ذلك الفعل الذي يأتي به المكلف لوجه القربة إلى الله، يريد أن يتقرب بذلك الفعل إلى الله. فكيف يعقل أن يتقرب المكلف بفعل مرغوب وهو معصي عند المولى الحق سبحانه وتعالى؟ قال وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، وبعد أن تصبح محرمة بالنهي لا يمكن قصد التقرب بذات تلك العبادة. لماذا؟ لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن وعليه فتقع باطلا. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول من العلاقات، وهي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام أعظم من أن تكون تكليفية كما مثلنا في جواز اجتماع الأمر والنهي، أو تكون وضعية كما مثلنا في مسألة أن النهي عن المعاملة هل يستدعي البطلان أو لا يستلزم ذلك. القسم الثاني من العلاقات هي العلاقات القائمة بين الحكم وبين موضوع الحكم. قبل الدخول لبيان الموضوع الحكم هنا أقدم لابد من الإشارة إليها، وهي الفرق بين الجعل وبين الفعلية، أو بين الجعل والمجعول كما يعبر عنه المصنف، وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية. ولكن بنحو الإجمال يقول المصنف قدس سره بأن الشارع إذا حكم بوجوب شيء، أوجب الصلاة مثلا أو أوجب الحاج، أوجب الصوم ونحو ذلك، فمثلا هنا لو فرض أن الشارع شرع حكم الحاج وقال أن الحج واجب، قال في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا تحقق هذا التشريع وهذا الحكم من الشارع المقدس. ولكن لكي يكون هذا الحكم فعليا في حق المكلفين والمسلمين مثلا، لا بد أن تتحقق جملة من الشروط يحتمل أن تكون موجودة ويحتمل أن تكون غير موجودة. يعني يمكن أن يقال أن الإسلام عندما شرع وجوب الحاج وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يكن في ذاك الزمان الذي شرع هذا الوجوب مستطيع يستطيع الحاج. فهنا الحكم قد شرع في الشريعة وفي الإسلام، ولكنه لكي يجب على هذا الفرد من المسلمين وعلى ذاك الفرد من المكلفين، هذا يحتاج إلى أن يكون مستطيعا، والمفروض أنه ليس بمستطيع، إذا لا يوجد وجوب لهذا الفرد ولذاك الفرد وللفرد الآخر وهكذا. إذا بناء على هذا التحليل يتضح أن هناك ثبوتين لكل حكمين. الثبوت الأول لا يتوقف إلا على جعل الشارع وعلى تشريع الشارع، وهذا ما يسمى عنه بالجعل، جعل الحكم، جعل الحكم لا يتوقف إلا على تشريع الحكم من قبل المشرع وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الثبوت الأول للحكم. الثبوت الثاني للحكم إنما يتحقق بعد أن يوجد في الخارج مكلف توفرت فيه شروط ذلك التكليف، يعني أن يكون مستطيعا مثلا، أو كما في الصوم كما سيأتي بعد ذلك، أن يكون بالغا عاقلا غير مسافر غير مريض أن عليه شهر رمضان. إذا توفرت هذه الشروط جميعا عند ذلك يجب الحج على هذا المكلف الذي هو زيد، أو يجب الصوم على هذا المكلف الذي هو عامر ونحو ذلك. وهذا الثبوت الثاني للحكم ترون أنه يتوقف على جملة من الشروط، إذا لم تتحقق لا يتحقق هذا الثبوت الثاني للحكم. وهذا ما يعبر عنه بالمجعول أو ما يعبر عنه بفعلية الحكم. إذن الثبوت الأول للحكم وهو جعل الحكم لا يتوقف على شيء إلا على تشريع الشارع لا أكثر. وأما الثبوت الثاني للحكم فإنه يتوقف على بالإضافة إلى تشريع الشارع يتوقف على تحقق شروط ذلك الموضوع في الخارج. فإذا تحقق يكون الحكم فعليا ويصير هذا الجعل مجعولا والمجعول فعليا كما سيتضح أكثر عندما نقرأ العبارات. العلاقات القائمة بين الحكم وموضوع الحكم، طبعا هذه المقدمة نبينها حتى نبين ما هو الفرق، ما هي العلاقة القائمة ما بين الحكم وموضوع الحكم. قال الجعل والفعليات. حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام وأصبح وجوب الحج حكما ساردا في الشريعة. وهذا ما سيعبر عنه بعد ذلك المصنف الثبوت الأول للحكم. وهذا الثبوت لا يتوقف على شيء إلا على تشريع المشرع. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين، لأنهم أي المفروض لأنهم ليسوا مستطيعين. إذا الحج ثابت وجوبه في الشريعة ولكنه واجب على هذا الفرد من المسلمين، نقول لا. واجب على الفرد الثاني، نقول لا. لماذا؟ لأن الشارع إنما شرع هذا الوجوب بالاستطاعة، والمفروض أن هؤلاء ليسوا بمستطيعين. والحج إنما يجب على المستطيع، أي أن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة، يعني لا يثبت بالثبوت الثاني، وإلا الثبوت الأول قدمنا. أي أن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا ذلك الوجوب بالنسبة إلى هذا الفرد من المكلفين والمسلمين. وهذا هو الثبوت الثاني للحكم. من هنا نستطيع أن نميز بين الثبوت الأول والثبوت الثاني. الثبوت الأول لا يتوقف على شيء إلا على تشريع المشرع، ولكن الثبوت الثاني يتوقف على تحقق الموضوع وشروط الموضوع كما سنبين. وعلى هذا القول نلاحظ أن للحكم ثبوتين أو مرحلتين، أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة، وهذا لا يتوقف على شيء أبدا إلا على تشريع المشرع. والآخر ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة، أي ثبت الثبوت وتحقق الثبوت الأول للحكم، ثبت هذا الحكم في الشريعة، ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا، بمعنى أن شخصا لو سأل عن ذلك الوقت ما هي في ذلك الوقت، ما هي أحكام الشريعة، لعددنا من أحكام الشريعة عددنا منها وجوب الحاج، وإن لم يكن في الخارج مستطيع يجب عليه الحاج، لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع سواء كانت المسلمين مستطيعا فعلا أو لم يوجد هناك أي مستطيع من المسلمين. وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه، وهذا هو الثبوت الثاني الذي ينعبر عنه بفعلية المجهول وبفعلية الحكم. ونعرف على هذا الأساس أن الحكم في وجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما وجعلا للحكم، لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى الذي هو المشرع الحقيقي، سواء كانت متوفرة في المسلمين فعلا استطاعة أو غير متوفرة. هذا فيما يرتبط بالثبوت الأول. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك المكلف فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله للحكم، يعني بالإضافة إلى الثبوت الأول يتوقف على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. والثبوت الأول فإذن الثبوت الأول للحكم لا يتوقف إلا على تشريع الله وجعل الله للحكم، أما الثبوت الثاني فيتوقف بالإضافة إلى الثبوت الأول إلى توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في الشريعة يسمى بالجعل أي جعل الحكم، والثبوت الثاني للحكم أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية أي فعلية الحكم أو المجعول. وهذا هو الفرق بين الجعل وبين المجعول، فإن الجعل هو الثبوت الأول وأن المجعول هو الثبوت الثاني، هذا هو الفرق بين الجعل والمجعول. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله تعالى، وفعلية الحكم معناه ثبوته فعلا لهذا المكلف او لا. هذه هي المقدمه التي ذكرها المصنف للدخول في القسم الثاني من العلاقات القائمه، وهي العلاقه القائمه بين الحكم وبين موضوع الحكم. اذا اتضحت هذه المقدمه ناتي الى المقام. نقول المراد من موضوع الحكم هو الذي يتوقف عليه الثبوت الثاني. إذا لكي يكون الثبوت الثاني فعليا لا بد أن يتحقق الموضوع، وأرادنا أن الموضوع هي كل تلك الشرائط التي أمرت في لسان الدليل وأخذت من قبل الشارع لكي يكون الثبوت الأول فعليا، أي لكي يكون الجعل مجعولا. فإذا تحققت تلك الشروط والخصائص عند ذلك يكون الجعل مجعولا ويصبح الحكم فعليا. فإذا ذاك الذي يتوقف عليه فعلية الحكم يسمى موضوع الحكم. ومن هنا تقهر العبارة المعروفة فيما بينهم أن فعلية كل حكم، يعني مرحلة المجعول، أن فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعها للحكم يعني لا بد أن يتحقق الموضوع أولا بشروطه وخصوصياته حتى يكون ذلك الحكم الثابت بالثبوت الأول يكون ثابتا بالثبوت الثاني الذي هو العلول وفعلية الحكم. الآن هنا المصنف قدس سره يضرب مثالا لذلك، يقول لو فرضنا أن الشارع حكم بوجوب الصوم على كل مكلف عاقل بالغ غير مسافر ولا مريض إلى حل عليه حلال شهر رمضان. إذا هذه جملة من الشروط، أولا هذا الوجوب إنما يجب على المكلف العاقل هذا أولا، ثانيا البالغ هذا ثانيا، ثالثا أن يكون غير مسافر، رابعا أن يكون غير مريض، خامسا أن يحل عليه حلال شهر رمضان. هذا التشريع بمجرد أن الشارع شرع هذا الحكم تحقق الثبوت الأول وهو جعل الحكم، ولكن لكي يتحقق المجهول ويكون ذلك الحكم فعليا لا بد ان يتحقق في الخارج مكلف بعنوان زيد مثلا عاقل بالغ غير مسافر ولا مريض وهل عليه شهر رمضان، فاذا تحقق ذلك عند ذلك يجب عليه ان يصوم. وبهما توجد علاقة بين الموضوع والحكم، وهذه العلاقة من بعض النواحي تشمل العلاقة القائمة ما بين السبب والمسبب، كيف أننا قلنا فيما سبق بأن السبب متقدم والمسبب متأخر في الرتبة كذلك في المقام، فإن الحكم مراد الحكم هنا المجهول أي الثبوت الثاني، فإن الحكم هنا متأخر رتبة عن تحقق الموضوع وشروط وخصائص الموضوع، فيكون الموضوع بمنزلة السبب للحكم. أما لماذا نقول بمنزلة السبب؟ هذا ما نكره إن شاء الله تعالى إلى الحلقة الثانية. إذا هنا اتضح لنا العلاقة القائمة ما بين موضوع الحكم ونفس الحكم، وهي علاقة تشبه من بعض الجهات العلاقة القائمة ما بين السبب والمسبب، أي أن الموضوع هو بمنزلة السبب وأن الحكم هو بمنزلة المسبب. إذا اكتشفنا هذه العلاقة القائمة ما بين الموضوع وما بين الحكم نستطيع أن نرتب بعض الآراء وأن نستنتج وأن نستكشف بعض الأمور كما سيتضح ذلك في نهاية هذا البحث. موضوع الحكم وهو موضوع هذا البحث، قال وموضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به أي بالموضوع مجموع الأشياء التي تتوقف عليها أي على تلك الأشياء فعلية الحكم المجهول أي يتوقف عليها ثبوت الثاني للحكم وهو المجهول بمعناها الذي شرحناه فيما سبق. ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع. ومثال آخر، حكمت الشريعة بوجود الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض إذا حل عليه هلال شهر رمضان، وهذا الحكم طبعا هذا تحقق الثبوت الأول، يعني بمجرد أن الشارع شرع تحقق الثبوت الأول وهو جعل الحكم، وقلنا أن هذا الثبوت لا يتوقف إلا على تشريع الله سبحانه وتعالى، ولكن الثبوت الثاني يستدعي تحقق الموضوع في الخارج وهو أن يوجد مكلف غير مسافر ولا مريض أن عليه هلال شهر رمضان، عند ذلك يتحقق المجهول ويكون في الحكم فعليا. وهذا الحرف يتوقف ثبوته الأول على راجعه شرعاً وقد شرع، ويتوقف ثبوته الثاني أي فعليته، ويتوقف أي فعليته أو فعليته على وجود موضوعه. إذن يرى أن الثبوت الثاني للحروف يتوقف على تحقق الموضوع. إذن الموضوع ما هو؟ هو ذلك الشيء الذي يتوقف عليه الثبوت الثاني للحروف الذي هو المجهول أو ما عبرنا عنه بتعمية الحروف، أي وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه خلال شهر رمضان. فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وخلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجود الصوم. يقال ان يقول انت عرفت بعض العناصر الاخرى من قبيل ان يكون عاقلا بالغا. تعبير المكلف يغني عن تلك الامور الاخرى، لانه اذا كان غير بالغ فهو غير مكلف، اذا كان غير عاقل كان مجنونا فهو غير مكلف. رفع القلم عن الصبي حتى يختلف، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق ونحو ذلك. فاذا تعبير المصنف انه يجب الصوم على كل مكلف هذا يغني عن قيد العاقليه والبلوغ. لو كان يقول كل انسان فكان هنا لا بد ان يقول كل انسان او كل مسلم بالغ عاقل غير مسافر، ولكن لما قال مكلف اغنى عن شرط البلوغ وعن شرط العاقل. فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وخلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجود الصوم. واذا عرفنا معنى موضوع الحكم هنا نستطيع ان ندرك ان العلاقه بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات. من هنا قلنا انها ليست العلاقه القائمه بين السبب والمسبب، وانما هي علاقه اعتباريه قارن بين الموضوع والحكم. اما لماذا في بعض الاعتبارات فهذا ما ينكر الى الحركه الثانيه. قال تشابه ببعض الاعتبارات العلاقه بين المسبب وسببه، يعني ان الموضوع هو السبب وان الحكم هو المسبب. وقلنا فيما سبق ان السبب تقدم الرتبه على المسبب كالحراره والنار، فكما ان المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على فعلية موضوعه، لأنه أي الحكم يستمد فعليته من وجود الموضوع ومستحق الموضوع خارجا. وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوع ذلك الحكم، أي أن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوع ذلك الحكم فعلا، أي أن الثبوت الثاني يتوقف على تحقق الموضوع في الخارج. وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأثر رتبة عن الموضوع، كما يتأثر كل مسبب عن سببه في الرتبة كما بينا في مقدمة بيان الدليل العقلي. وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقات وتصلح للاشتراك في عملية الاستنباط أو في عمليات الاستنباط. من هذه الأمور المهمة أنه لا يمكن أخذ العلم بالشيء في موضوع نفس ذلك الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. التفتوا جيدا إلي هنا. هنا يوجد عندنا موضوع وهو في الرتبة الأولى، وحكم وهو في الرتبة الثانية، وعلم بالحكم وهو في الرتبة الثالثة. لماذا؟ لأن كل علم بشيء متأثر عن معلومه. أنا علمت بالشجرة فعلمي متأثر رتبة عن المعلوم الذي هو الشجرة. فإذا توجد عندنا مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى موضوع الحكم، قلنا أنها متقدمة على الحكم. المرتبة الثانية الحكم، المرتبة الثالثة العلم بالحكم الذي هي متأخرة برتبة عن الحكم ومتأخرة برتبتين عن موضوع الحكم، وهذا واضح. فإذا فرض أن العلم بالحكم متأخر برتبتين عن موضوع الحكم لا يعقل أن يؤخذ العلم بالحكم أيضا من قيود موضوع الحكم. لماذا؟ لأننا إذا افترضنا أن العلم بالحكم أخذ أيضا من قيود الموضوع، إذا صار في رتبة الموضوع، لأن الموضوع وقيود الموضوع هي في رتبة واحدة. وقد فرضنا نحن أن الموضوع متقدم رتبة على الحكم، فما فرضناه متأخرا وهو العلم بالحكم وأخذناه قيدا في الموضوع صار متقدما. إذا ما صار متقدما هو متأخر، وما فرض متأخر هو متقدم، وهذا هو الدور. كيف أنكم تقولون أن ألي متوقف على باء وأن باء على متوقف على ألي؟ هذا دور مستحيل، لأنه إذا كانت ألي هي العلة باء متأخرة فلا يعقل أن تكون باء هي العلة، لأنها يجب أن تكون متقدمة، فيجب أن تفهم ما هو المتأخر متقدم وما هو المتقدم متأخر، وهذا مستحيل. إذا من ثمرات كشف هذه العلاقة بين الموضوع والحكم أنه لا يمكن أخذ العلم بالحكم من قيود موضوع نفس الحكم. ومن هنا قالوا بأن الأحكام غير مختصة بالعالمين بها، وإنما الأحكام الواقعية لله سبحانه وتعالى تشمل العالم والجاهل على حد سواء. وهذا بحث تفصيله موقول إن شاء الله إلى الحلقة الثانية. لهذا فمن ذلك أي تلك الأمور التي والقضايا التي تستنتج من هذه العلاقة، قال فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أصلا مسببا عن الحكم نفسه، وهذا واضح. لماذا؟ لأن الحكم متأثر رتبة عن الموضوع، فلا يعقل أن يكون الموضوع مسببا عن الحكم والمسبب متأثر عن الموضوع، ونحن قد فرضنا الحكم هو المتأثر عن الموضوع. فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه. ومثال ذلك قال العلم بالحكم فإنه لا يعقل أن يؤخذ في موضوع نفس الحكم، يعني أن يؤخذ قيدا في موضوع نفس الحكم بالنحو الذي بينا. فإنه أي العلم بالحكم مسبب عن الحكم، لأن العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم كما أخبرت في الرتبة الأولى، لأنه يلزم الدور المستحيل. ومثاله العلم بالحكم فإنه مسبب عن الحكم، لأن العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم، ولهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفس الحكم، بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوت هذا الحكم له، لأن ذلك يؤدي إلى الدور الباطل والمستحيل كما بينا. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من العلاقات، وهي العلاقة القائمة بين الموضوع وبين الحكم. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من العلاقات، وهي العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم. هنا نضرب مثالا حتى يتضح المطلب. هنا عندما يقول المولى يجب الصوم على المكلف الى اخره، هنا يوجد عندنا امور ثلاثه. الامر الاول يجب، وهذا هو الحكم الشرعي، لانه الحكم الشرعي اما وجوب اما حرمه اما استحباب ونحو ذلك. الامر الثاني هو الموضوع الذي عبرنا عنه فيما سبق، المكلف غير المسافر غير المريض الذي ألا عليه علاج شهر رمضان، هذا هو الموضوع. هنا يوجد عندنا أمر ثالث وهو الصوم، هذا ما نعبر عنه بالمتعلق. يعني أن الوجوب انفرد على شيء وهو المتعلق، وهذا هو الصوم. كذلك في المقام في مدار آخر عندما نقول وجوب الحج على المستطيع، فهنا الوجوب والحج والحج والمتعلق والمستطيع هو الموضوع الموضوع الروح. أو عندما نقول يحرم شرب الخمر ونحو ذلك، هنا يحرم الحكم الشرب والمتعلق الخمر والموضوع ونحو ذلك من الأمثلة. الآن ما هو الفرق بين المتعلق وما بين الموضوع؟ الفرق واضح. الموضوع قلنا فيما سبق أنه هو السبب في وجود الحكم، ومع ذلك أنه لا بد أن يتحقق الموضوع حتى يتحقق الحكم بالمعنى الثاني بمعنى المجعول. فإذا الحكم متأثر رتبة عن وجود موضوعه، وإذا تحقق الحكم يعني صار الحكم فعليا، عند ذلك يدعو إلى إيجاد متعلقه، يعني إلى الإتيان بمتعلقه الذي هو الصوم أو الحاج أو الصلاة ونحو ذلك. فالإتيان بالمتعلق يكون مسبب عن الحكم. إذن الحكم يكون مسبب عن الموضوع، والمتعلق يكون مسببا عن الحكم. فالمتعلق يكون متأثر رتبة عن الحكم وعن موضوع الحكم. ومن هنا فإن الحكم يكون داعيا لإيجاد متعلقه، يعني لو سألنا هذا الذي يأتي بالصلاة لماذا تصلي، يقول لأن المولى أوجب عليك الصلاة. فإذا ذلك الحكم الشرعي هو الذي دعاه إلى إيجاد متعلق، بخلافه في وجود الحكم الشرعي بمعنى المجهول، فإنه لم يوجد إلا بعد تحقق موضوعه. ومن هنا نقول بأن الحكم لا يعقل أن يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه وإلى إيجاد القيود المرتبطة بموضوعه، ولكنه هو داعٍ إلى إيجاد متعلقه. وهذا هو الفرق بين الموضوع وبين المتعلق. فالعلاقة القسم الثالث من العلاقات هي العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم. قال عرفنا أن وجوب الصوم مثلا موضوعه مؤلف من عدة عناصر تتوقف عليها فعلية الوجوب، أي لكي يكون المجعول فعليا لا بد أن يتحقق الموضوع مع كل شروطه وقيوده. فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا إلا إذا وجد مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه كلام شهر رمضان. وأما متعلق هذا الوجوب ما هو؟ فهو الصوم. فإذا الموضوع شيء والمتعلق شيء آخر. طبعا في بعض الكلمات الأصولية يعبر عن الموضوع أيضا بمتعلق المتعلق، وفي بعض الأحيان يعبر عن المتعلق بالموضوع. ومن هنا لا بد أن تشخص هذه الأمور من خلال القرائن. قال أما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه، وهو الصوم في هذا المثال، أو وجوب الحج هو الحج في المثال الآخر. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب وموضوع الوجوب. فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب، يعني هو المسبب عن المجعول بالمعنى الثاني، أي عن الحكم بالمعنى الثاني لا المجعول بالمعنى الثاني، الحكم بالمعنى الثاني أي الثبوت. فإذا سبب وجود المتعلق هو الحكم بالمعنى الثاني، ولكن الحكم بالمعنى الثاني الذي هو المجعول هو مسبب عن تحقق الموضوع. فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب، فالمكلف إنما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع، يعني يكون مسببا عن الموضوع. فوجوب الصوم لا يصبح فعليا إلا إذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الحلال. وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف، أي تراب الحكم معي المجعول، يعني الثبوت بالمعنى الثاني، أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع، بينما يكون الحكم أي المجعول سببا لإيجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحو إيجاده. وتكملة الكلام تأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين.